بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم ما بعد. تكلمنا في الكلمة الماضية عن بعض القصص التي تروى عن أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ونحن في كلامي على ترجمة عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه نتكلم على هذا الجانب، وهي القصص التي لم تثبت عن عمر. عمر رضي الله تعالى عنه ذكر عنه، طبعا سيرة عمر سيرة عظيمة جدا، في أحداث وتوجيهات وتعليمات منه رضي الله تعالى عنه، وهو ممن أمر النبي بالرجوع إلى سنته، قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، بل خصه النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر بالرجوع إليهما، فقال صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعدي أبا بكر وعمر. فعمر رضي الله تعالى عنه يعني عنده من القصص ومن التوجيهات والأقوال ويعني شيء كثير ثابت عنه، وفي مقابل ذلك فإن هناك كثير من القصص والأقوال والروايات المنسوبة إلى عمر ولم تثبت عنه. والسبب في ذلك أولا لطول خلافته، يعني ليش كثرت القصص عليه؟ لطول خلافته. والقضية الثانية لعظيم شخصيته، فشخصية عمر شخصية عظيمة جدا، من أعظم الشخصيات تأثيرا في التاريخ، كيف لا وعمر رضي الله تعالى عنه هو ثاني أفضل إنسان بعد الأنبياء والرسل. يعني إذا سألك سائل وقال لك من أفضل إنسان بعد الرسل والأنبياء، فالجواب على ذلك أبو بكر، ثم من بعده يأتي في الفضل، الجواب على ذلك بلا مرية ولا شك عمر رضي الله تعالى عنه، وهذا بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فمثل هذه الشخصية العظيمة جدا لا شك أن ستكثر عليها الأقاويل وستنسب لها القصص والحكايات والأقوال. وهناك من يعني يريد أن يثبت أو أعجبه كلام من الكلام، أو يعني جملة أعجبته، فلإثباتها ولإشهارها ينسبها إلى عمر، يقول قال أمير المؤمنين عمر. وبعض الناس يعني لحبهم لعمر رضي الله تعالى عنه يختلقون عليه القصص أو يتهاونون بالرواية عنه في فضله، فيذكرون أشياء عجيبة وغريبة، لأن شخصية عمر شخصية عظيمة جدا، فتهاونون فيه مثل هذه الروايات التي قد يرويها الضعفاء أو الكذابون. وهناك طائفة ثالثة تكره عمر، نعم هناك من يكره عمر، وهم في الحقيقة يكرهون أنفسهم، لأن عمر حررهم من رقة الشرك والجاهلية والعصبية، فأبوا إلا يكونوا على هذه الصفة. نعم هناك ناس يكرهون عمر ويحاربون أشد الحرب، وعلى رأسهم المجوس، المجوس يكرهون عمر كرها عظيما جدا. سبب ذلك أنه فتح بلادهم وأسقط حضارتهم الدنيوية التي لا قيمة لها. من أسقط حضارة المجوس؟ الفرس. أمير المؤمنين عمر، يعني لماذا يكرهونه؟ ألا تسمع بعض الناس يتكلم على عمر حتى لو انتسب الإسلام، حتى لو انتسب الإسلام يتكلم على عمر أشد من كلامه على إبليس والعياذ بالله. لماذا؟ لأن عمر طهرهم، علمهم الطهارة، علمهم النظافة، علمهم الدين، لكن أبوا إلا أن يكونوا على نجاستهم، على شركهم وعلى جاهليتهم، فجعلوا يعني أيضا هؤلاء يؤلفون قصص وروايات وأقوال وينسبونها إلى عمر، ويريدون بذلك الحط من قدره رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لذلك الإنسان إذا بحث في القصص المنسوبة لعمر يطول به البحث في الحقيقة، يطول عليه البحث في هذا الباب. لكن نحن ذكرنا في الدرس الماضي شيئا من هذه القصص، ونذكر أيضا طرفا آخر من هذه القصص التي تنسب إلى أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه وأرضاه. من القصص الطريفة التي قد يتناقلها بعض الناس، عمر رضي الله تعالى عنه كان معروفا بقوته وأيضا بجسامته، فيذكر قصة طريفة أن حلاقا كان يحلق له، كان حلاق يحلق. نحن ليش نعرف هذه القصص؟ عشان ما نرويها بعد ذلك، ما نتهاون بروايتها. حلاق كان يحلق لعمر فتنحنح عمر، فماذا فعل حلاق أو ماذا جرى من حلاق؟ كما جاء في هذه القصة ضرط، قال أن الحلاق ضرط. طبعا هذه القصص لا زمام لها ولا خطام، لا لها زمام ولا لها ماذا ولا لها خطام كذلك. أيضا من القصص الطريفة اللي يذكرها، مش طريفة هي، هم يريدون يعظموا من عمر فيذكروا مثل هذا الكلام، وهذه يذكرها بعض الخطباء المشاهير، لأن بعض الناس ترى لابد أن تعلم إخواني أن هناك من قد يتكلم في الناس، قد يخطب، قد يكون يعني مشهور شهرة عظيمة جدا، لكنه في باب الروايات والأحاديث باعه قصير، ما عنده علم في هذا الباب، فلذلك يأخذ يعني الغث والسمين. هذا يسمى عند أهل الحديث حاطب ليل. ماذا يسمى؟ يسمى حاطب ليل، الذي يحطب في الليل، الذي يذهب ويأخذ الخشب في الليل، فإنه قد يأخذ الخشبة وقد يأخذ الحية، صح ولا لا؟ شوف قدامه خشبة شلها، شوف شيء طايح يظنه خشبة وليست خشبة، حية يشيلها فتقرصه. هذا يسمى ماذا؟ يسمى حاطب ليل، ما عنده تمييز. هناك ناس حطاب ليل، أي شيء يجده يرويه، ما يمحص، ما ينظر، ما يعرف أصلا كيف ينظر، كيف يبحث. وفي ناس مشاهير ما أحب أن أسميهم، لا أحب أن، هذا ليس مجلس جرح وتعديل، لكن في ناس مشاهير جدا، وفي خطباء مشاهير جدا، وعندهم يرمون في هذه القصص. من هذه القصص التي تروى أن عمر رضي الله تعالى عنه لما سأله الملكان في القبر، لما مات عمر وضع في قبره وسأله الملكان في قبره، هو لما وضعوه في قبره فجلس، يعني هذه هكذا تقول الرواية، جلس فجاءه الملكان، من منكر ونكير، قبل أن يتكلم من الذي تكلم؟ عمر تكلم، فقال من ربكما؟ ما دينكما؟ يعني هذه قصة يذكرونها من باب ماذا؟ إثبات أن عمر إيمانه عظيم، كلام فاضي لا قيمة له. عمر واحد من البشر، يجري عليه ما يجري على البشر، سؤال في القبر لكل البشر، ما جاء ما يدل، لو جاء ما يدل أن عمر مستثنى لقلنا مستثنى، ليس لهذه الدرجة، هذا غلو، هذا غلو في الحقيقة. فعمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه حاله كحال غيره، بل ثبت يعني أو جاء في الأثر أنه رآه بعض الصحابة، رآه بعض الصحابة بعد موته بسنة، بعد موت عمر بسنة، فسألوا عن حاله، قال الآن حين توني انتهيت من الحساب، تو خلص حسابي. عمر ليس طبعا، قد يطول حساب الشخص مع علو منزلته لكثرة ماذا؟ كثرة السؤال عنه، كثرة ما يتعلق به من الحقوق، ولي أمر المسلمين، هذا ولي أمر المسلمين، تحته من البلاد ما تحته. عمر رضي الله تعالى عنه قبل موته قال أراد أن يشبع عجائز أهل العراق، خشية أن يسأله الله سبحانه وتعالى عنهم. هناك سؤال عظيم جدا لمن تولى أمر الناس، ليس الأمر بالهين ولا السهل، لا والله قضية عظيمة جدا. فأراد رضي الله تعالى عنه أن يشبع عجاز أهل العراق، لكنه ماذا؟ لكنه مات قبل ذلك. وكان يقول رضي الله تعالى عنه وقد أمر بتمهيد الطرق في العراق، قال: أخشى أن يسألني الله سبحانه وتعالى عن شاة عثرت في أرض العراق. فعمر رضي الله تعالى عنه حاله كحال غيره. ما هذه القصص التي تروى من باب بعض الناس يريد التعظيم، فلا يتهاون، أو لابد الإنسان يفهم ويسأل ويعرف ثبوت القصة من عدم ثبوتها. أيضا من القصص التي تروى عن عمر رضي الله تعالى عنه، وهذه قصة في قصص ترى ثابتة لكن برواية مختلفة، برواية مختلفة. فيعني جاء في الأثر أن المدينة تزلزلت في عهد عمر، وهذا ثابت، مدينة حصل فيها زلزال، تزلزلت المدينة في عهد عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. القصة التي ليست ثابتة أن عمر أخذ درته وضرب الأرض، أخذ درته وضرب الأرض وقال، يكلم الأرض، قال: ألم أقم العدل عليك؟ ألم أقم العدل عليك؟ فتوقفت عن الزلزلة ولم تعد بعد ذلك. وهذه الرواية لا تصح، هذا كلام لا يصح. فعمر رضي الله تعالى عنه أجل وأعظم من أن يكون هذه طريقته في مقابلة مثل هذه الآيات. الصحابة رضي الله تعالى عنهم عندما تأتي مثل هذه الآيات هم يعرفون أن هذه الآيات إنذار وتخويف من رب العالمين سبحانه وتعالى، ما تأخذهم العزة، ويعني هذا كلام المغتر الحقيقة. نعم عمر قام العدل في الأرض، لكن ما بيقول، لن يقول للأرض ألم أقم العدل عليك، بل إذا رأى هذه الآية سيعرف أنها من رب العالمين ليست من الأرض، وسيستكين سيخاف. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لما حصل الخسوف بكى صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وهو سيد البشر صلى الله عليه وسلم، لما كسفت الشمس في زمانه صلى الله عليه وسلم صلى بالناس وبكى صلى الله عليه وسلم، وبين للناس حكمة رب العالمين من مثل هذه الأحداث. قال: إن الشمس والقمر آيتان لا ينكشفان لموت أحد ولا لحياته، ولكن الله يخوف بهما عباده، فإذا رأيتمهما فأكثروا من الصلاة والدعاء والاستغفار. وأمر بالصدقة صلى الله عليه وسلم، وأمر بالتوبة. هكذا يقابلون مثل هذه الأحداث العظيمة. ولذلك فإن الثابت عن عمر رضي الله تعالى عنه لما حصلت الزلزلة خطب الناس، ما كلم الأرض، الأرض إيش دخلها الأرض، الأرض ما تتزلزل بنفسها أبدا، ما في أرض تتحرك بنفسها رب العالمين. فلما حصلت الزلزلة خطب الناس ووعظ الناس، وعظ أهل المدينة وقال: هل أحدثتم، هل وقعتم يعني في الذنب أو في المخالفة أو في المعصية، هل أحدثتم؟ والله، يقول عمر، والله لئن عادت، يعني إذا تزلزلت الأرض مرة ثانية لا أساكنكم فيها. يقول: لو حصل زلزال مرة ثانية في المدينة لن أجلس في المدينة. وهذا يدل على تعظيمه لرب العالمين، على خشيته لله سبحانه وتعالى، وأنه لن يبقى، وين؟ لن يبقى في المدينة، مهجر، أرض مهجر النبي صلى الله عليه وسلم لو عادت وتزلزلت، وإنما سيذهب إلى أرض يعني يبتعد فيها عن أهل الخطأ والإحداث. طبعا المدينة ما كان فيها، يعني الناس كانوا ذاك الزمان أعظم الأزمنة تلك، لكن سبحان الله، الله سبحانه وتعالى قد يعني يأتي للناس الصالحين فيذكرهم سبحانه وتعالى، أما إذا كثر الفساد فيأتي التذكير للبعض حتى يتعب البقية. لذلك قول الله سبحانه وتعالى: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. هذه نزلت في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد 4 سنوات، بعد 4 سنوات من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. الله ما يعاتب الصحابة ويقول لهم: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ أنا لابد أن نعرف إخواني، نحن ترانا في تقصير ما يعلم به إلا الله. لا تقتر، ترى اللي يقترب نفسه أورد نفسه من المهالك. اعلم أنك مقصر، عندما تعرف أنك مقصر وأنك يعني في غاية تقصير في حق الله ستحاول أن تحسن العمل، لكن لما تشوف نفسك على خير تعجب بعملك، عملك ضعيف لا قيمة له، عمل ضعيف الحقيقة. فإنك متى عجبت بعملك فإن ذلك سبب لثباتك على ما أنت عليه، فضلا عن أن تنزل مرة أخرى للدركات. دائما عندما يرى الإنسان نفسه مقصر يحاول ماذا؟ يحاول أن يراجع نفسه، يحاول أن يرتفع. لكن إذا قال أنا الحمد لله ما في أحسن مني، أنا أحسن من غيري، كما يقول بعض الناس، عندما تظن في نفسك تحسن الظن في نفسك فإنك بمثل هذا تدخل نفسك في المهالك. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث مهلكات، ثلاث مهلكات. قال: وإعجاب المرء، وإعجاب المرء بنفسه. إنسان ينتبه. هكذا عمر رضي الله تعالى عنه قابل الزلزال التي وقعت. وأيضا قصص أخرى يعني مشهورة أيضا عن عمر ليست ثابتة، أن نيل مصر معروف أنه يعني يفيض في كل سنة، يفيض في كل سنة، فكان أهل مصر من عادتهم أنهم يأتون قبل الإسلام يأتون بفتاة ويرمونها في النيل كقربان. فلما دخل الإسلام إلى مصر وعاد النيل، كل سنة يفيض وأهل مصر أدرى بذلك، عاد النيل إلى فيضانه، كتب عمرو بن العاص أمير المؤمنين على مصر، أمير المؤمنين على مصر، كتب له في ذلك. فكتب عمر رضي الله تعالى رسالة إلى نيل مصر، هذه قصة مشهورة، رسالة إلى نيل مصر من عمر بن الخطاب إلى نيل مصر: إن كنت تجري بأمرك فاجري، وإن كنت تجري بأمر الله سبحانه وتعالى فاستقر. وأرسل هذه الرسالة ورميت في النيل. هذه قصة تذكر عن عمر، كثير من الناس قد يعني يسمعوا بهذه القصة، وهذه قصة الحقيقة أيضا لا تثبت عنه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أيضا من الأقوال، وقد نسب إلى عمر أقوال كثيرة، منها ما هو صحيح منها ما هو ضعيف، وأختم بهذا القول، أن عمر رضي الله تعالى عنه قال: أكذب المحدثين أبو هريرة. فيزعمون أن عمر رضي الله تعالى عنه اتهم أبا هريرة رضي الله تعالى عنه بأنه أكذب المحدثين، وهذا لا شك، هذا مثل هذا المقولة إنما هي من أعداء الإسلام، لأن غاض أعداء الإسلام هذه الروايات التي يرويها أبو هريرة، فأدخلوا مثل هذا الكلام، وأن عمر تكلم على أبي هريرة. وهذا الأمر، قضية الكذب على رسول الله، لم تكن في زمان الصحابة، أو لم تكن في واقع الصحابة، قد تكون في واقع غيرهم، وإنما كانوا يتناقلون كلام النبي صلى الله عليه وسلم من غير إسناد، ما كانوا يسألون عن إسناد في زمان الصحابة وبعد زمان الصحابة، في أيام الصحابة يعني ما كان يسألون عن إسناد، يعني يأتي الصحابة يروي الحديث، لا يقول له الصحابي الآخر ولا التابعي، لا يقول له: مما سمعت هذا الحديث؟ ما إسنادك؟ أبدا. لماذا؟ لأنه ما كانوا أهل الصدق، ما كانوا أصلا، ما كان أحد يتجرأ أن ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا. لذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم في باب الجرح والتعديل لا يسألون عن ثقتهم، ما يقول الصحابي ثقة، الصحابة ما يسألون عن الثقة. لماذا؟ لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عدول كلهم، كلهم عدول، ما كانوا يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا. لذلك يقول ابن سيرين ما كانوا لم يكونوا يسألون عن الإسناد، لم يكونوا يسألون عن الإسناد. فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم، سموا لنا ماذا؟ سموا لنا رجالكم. ففي زمان الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما كانوا يسألون، يأتي الصحابة يروي الحديث مصدق عند الجميع، فكيف عمر رضي الله تعالى عنه يقول هذا الكلام على أبي هريرة؟ كذب مهين، أرادوا به أن يطعنوا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أرادوا بذلك ماذا؟ الطعن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه حتى في زمان عمر كان له المكانة والشرف، عمر رضي الله تعالى عنه كان يولي أبا هريرة الولايات، يولي على والله على البحرين والله على غير ذلك من الأماكن، كان واليا من ولاة عمر. فيعقل أن عمر يوليه وهو يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا الكلام لو بحث لن تجد يعني أحد من الصحابة اتهم آخر بأنه يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما قصة أن أبا هريرة أكثر في رواية الحديث ويعني قد تأخر إسلامه، لأن أبا هريرة أدرك من حياة النبي أربع سنوات أدرك من حياة النبي، ومع ذلك هو أكثر من روى عن النبي. هذه شبهة يريدها المستشرقون وأخذها أعداء الدين، أعداء الدين الذين يريدون الطعن في دين الله ممن انتسب إليه من أعدائه، فيقولوا هذه الروايات التي يرويها المسلمون أو يرويها أهل السنة هذه الروايات فيها شك، ويذكرون هذه الشبهة وهي أن أبا هريرة أسلم أدرك من حياة النبي أربع سنوات، أسلم أبو هريرة بعد خيبر أدرك من حياة النبي أربع سنوات، وهو أكثر من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث. نعم، وهذا لا شك، هذه المعلومات كلها صحيحة، تأخر إسلامه وهو أكثر من روى عن النبي من أحاديث. طيب كيف ذلك؟ بسببين اثنين، عشان تعرف أيها المسلم إذا جاءتك هذه الشبهة أن تجيب عليها. الآن عن أسف شديد يعني حتى بعض المسلمين بعض المصلين تجد عنده جرأة على كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي حديث من الأحاديث ما يعجبه قد يرده، ذكرنا شيء من ذلك فيما سبق، وهذا والله من الخطورة بمكان، شيء خطير للغاية. أما أبو هريرة فنعم أدرك من حياة النبي أربع سنوات، لكنه رضي الله تعالى عنه يقول عن نفسه كنت أجالس النبي صلى الله عليه وسلم على شبع بطني. ما معنى هذا الكلام؟ يعني أبو هريرة ما كان يعمل، أتى لطلب العلم، ولذلك لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسلم قال يا رسول الله من أحق الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد علمت أنه لن يسألني هذا السؤال إلا أنت لما أرى من حرصك على العلم. فأبو هريرة كان حريصا على حديث رسول الله. طيب المهاجرين ما كانوا حريصين؟ كانوا حريصين لكن كانوا يعملون، لابد أن نعلم ذلك، كانوا يعملون كانوا يشتغلون، عندهم بيوت عندهم مهاري، ولذلك كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم كثير منهم يأتي إلى مجلس النبي يوما ويغيب يوما، يوم يأتي للسماء ويوم يعمل فيه، وصاحبه ينوب عنه الآخر، يعني يتفق مع آخر أنك في يوم غيابي أن تحضر في يوم حضوري أن تغيب، وهكذا كان يفعلون. أما أبو هريرة فكان رضي الله تعالى دائما مع رسول الله، يقول عن نفسي أما إخواني من المهاجرين فقد شغل لهم الصفق في الأسواق يعني التجارة، وأما إخواني من الأنصار فقد شغلتهم مزارعهم، وأما أنا فقد صحبت وجالست رسول الله على شبع بطني، يعني ما كان يأكل يسير، ما عنده أصلا، فقير، كان فقيرا من هذه الصفة، أبو هريرة من هذه الصفة كان يأكل يسير، ولكن ماذا؟ ما لا يفوت مجلسا من مجالس رسول الله. هذا السبب الأول. سبب ثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا يوما مع أصحابه وكان لباسهم الإزار، كان يلبسون ماذا؟ الإزار والأردية، هذا يعني لباس مشهور، فأخرج النبي رداءه وبسطه، وضع رداءه صلى الله عليه وسلم على الأرض، هذه رواية صحيحة، وكان أمامه بعض الصحابة منهم أبو هريرة، وقال له النبي الآن سيعطيهم ماذا؟ سيعطيهم يعني هدية، هدية عظيمة جدا. قال النبي لهم: من ضم الرداء إلى صدره، من أخذ ردائي فضمه إلى صدره، فلن ينسى شيئا مما أقول، لن ينسى شيئا مما أقول. فأبو هريرة بحرصه على الخير بادر فأخذ الرداء وضمه إلى صدره، فكانت هذه كرامة لأبي هريرة ومعجزة للنبي صلى الله عليه وسلم. ضم رداء النبي إلى صدره، فبعد ذلك ما كان يسقط حرفا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. 4 سنوات رجل لا ينسى كلام النبي، رجل ملازم مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، فكونه يروي 5000 حديث ويزيد، ترى هذه رواية أبي هريرة، يعني حديث أبي هريرة عن النبي 5000 حديث، هذا ليس أمرا عظيما وأمر يسير بإذن الله تعالى. فيعني هذه بعض القصص. ولعلي أختم في قصص أخرى مشهورة جدا عند الناس عن عمر رضي الله تعالى عنه، لعلي أذكرها في درس قادم. جزاكم الله خير وسامحونا إطالة، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.